الخلق برهانا وآيات تقول الله أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا وقفت إذاه مذهولا يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
وهذا الخلق خلق الله
حشر لسليمان عليه السلام جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وكان من أحب أمواله إليه الصافنات الجياد وهي الخيل التي تقف على ثلاث حوافر وترفع الرابع هذا دليل شدتها وقوتها وحدتها وجلس يلهو بها ويتلذذ بمداعبتها ساعة من نهار حتى توارت بالحجاب أي أن الشمس دنت وآذنت بمغيب فتذكر أنه أضاع صلاته وأنه أضاع شيئا من يومه وهو يلهو بهذه الخيل التي حببت إلى قلبه فما كان منه عليه السلام إلا أن تذكر وتاب وأناب وقال ردوها علي فجيء بها جميعا بين يديه فجعل يمسح بسوقها وبرقابها دليل حبه لها وتعلقه بها ثم ماذا بعد هذا أوقفها في سبيل الله تبارك وتعالى صنع هذا يتقرب بها إلى الله عز وجل أهذه التي أشغلتني عن ربي إذن أتقرب إلى ربي بما يحب قلبي فجعلها وقف في سبيل الله عز وجل فأعقبه الله عز وجل بعد ذلك الريح تجري رخاء غدوها شهر ورواحها شهر
حاسب نفسه عاد إلى نفسه عليه الصلاة والسلام فحاسبها في تلك اللحظات التي انقضت وهو ينظر إلى خيله حتى توارت الشمس بالحجاب هكذا المؤمن يحاسب نفسه يحاسبها على كل لحظة في هذه الحياة وكل سكنة ضاعت عليه دون أن يذكر الله دون أن يقدم خير دون أن يقرب شيئا لآخرته لأنه يعلم أنه غدا سيحاسب على كل لحظة ضاعت في هذه الدنيا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون حاشا وكلا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني وأصدق من ذلك كله قول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هناك يعود الإنسان لربه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
وهذا الخلق خلق الله
تعد الخيول من الحيوانات الودودة والأليفة مما يجعل الإنسان دائما منجذبا إليها إلى جانب قوتها وجمالها وسرعتها فكلما نظرت إليها وجدت إبداع الخالق سبحانه وتعالى فهي أحد أنواع الثدييات ذوات الحافر، والتي تستخدم في الركوب والجر والمعارك والمسابقات وغيرها. ويوجد للخيل عدة أسماء، ومن أبرزها الجواد والحصان، وتختلف أنواعها، فمنها الحصان العربي الأصيل، والحصان الإنجليزي، والحصان العربي الإنجليزي المهجن، والحصان البربري وغيرها. يبلغ عدد سلالات الحصان 400 سلالة موزعة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم، على أن أفضلها وأشهرها وأكثرها تميزا هو الحصان العربي. تتميز الأحصنة بأنها حيوانات ذكية، فبحسب دراسات حديثة تتفوق هذه الحيوانات على الفيلة بذاكرتها القوية، لدرجة تمكنها من فهم كلمات أكثر مقارنة بالحيوانات الأخرى. وهذه الذاكرة تمكن الحصان من تذكر الأشخاص وتصرفاتهم. تمتلك الخيول عينين كبيرتين إذا ما قرنت بأي نوع من أنواع الحيوانات الأخرى. ومن بديع خلق الله تعالى فيها أنها تحمل تحت الفك السفلي جهاز مبرد ويقع على جانبي الرأس، ويسمى الأنبوب البردي السمعي. تتميز الخيول بقدرتها على حماية راكبها وتحاشي رفسه أو إيذائه بعد سقوطه وفي أثناء حركتها، فسبحان الله العظيم الذي علمها وأبدع صورتها.
وهذا الخلق خلق الله.
اشتاق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، فتفكر في نعيمها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل يا رسول الله. فقال فداه أبي وأمي، إنك إن تدخل الجنة فلا تشاء أن تركب فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بها في الجنة شئت إلا فعلت. فقال عربي: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل يا رسول الله. فقال: يا عربي، إنك إن تدخل الجنة تصب فيها ما تشتهي نفسك وتقر عينك.
فإني أحب الخيل. هكذا أبان الرجل عن مكنون قلبه نحو هذه الخيل التي هي في الحقيقة زينة في الدنيا ونعيم، وكذلك في جنات النعيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، فهي زينة في الرخاء وعدة عند الشدة والبلاء. وكذلك هي في الجنة من النعيم المقيم لأولياء الله في جنته بكرامته ومنته سبحانه وتعالى. خيل الدنيا من لحم وعظم، أما خيل الجنة ففي الحقيقة من در وياقوت وجوهر، فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون.
وهذا الخلق خلق الله، برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. يقسم الله تبارك وتعالى بالخيل، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وإذا أقسم مولانا سبحانه وتعالى بشيء فيدل ذلك على فضله ومكانته وكرامته. فيقسم سبحانه وتعالى بالخيل إذا عدت، وإنها إذا عدت ضبحت، أي أنتجت ذلك الصوت الذي يسمى الضبيح. فالموريات قدحا، إذا ما ضربت بحوافرها الصخر تطاير الشرر. فالمغيرات صبحا، تغير على أعدائها في الصباح الباكر. لا تخافي من ظلمة ليل ولا ضوء نهار. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فكأنما تثير النقع في السماء، الغبار يتطاير من خلف ظهرها دليل شدتها وسرعتها. فوسطن به جمعا تتوسط الأعداء، والجيوش لا تخاف ولا تخشى.
قلما يجتمع الجمال والقوة في صورة واحدة، وقد جمعها الله عز وجل في هذه الصورة وهو يقسم سبحانه وتعالى بالخيل، هذه الخيل التي عقد الخير في نواصيها إلى قيام الساعة، قوة وجمال وصورة رائعة، عدة في الحرب يغزى عليها ويخاض بها غمار المعارك، وزينة في السلم يركبون على ظهورها ويستمتعون بجمالها وينظرون لسيرها وإلى ما خلق الله من الجمال في قوامها وفي هيئتها. فسبحان خالقها جل جلاله الذي أحسن كل شيء خلقه وأبدع كل صورة أنشأها.
فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
وهذا الخلق خلق الله،
أرأيت الحمر الوحشية وهي ترعى في البرية في أمن وأمان، وبينما هي كذلك وإذا بأسد هصور يقبل عليها ويشتد في طلبها، تفر منه لا تلوي على شيء. هذا التشبيه البليغ صور الله عز وجل به حال المعرضين عن ذكره وكتابه، فقال سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعرضون عن ذكر الله تبارك وتعالى، تشمئز قلوبهم إذا ذكر الله جل في عليائه. فهل يستوي في ميزان عاقل الذاكر والغافل؟ هل يستوي الحي والميت؟ هل يستوي الذي يعرض عن ذكر الله مع من يتعرض لنفحات جود الله عز وجل؟ هل يستوي من يفرح بذكر الله ويأنس به وتسعد به الحياة مع ذلك الذي يعرض عن الله وعن ذكره ويصبح كأنما على عينه غشاوة وفي أذنه وقراء، يستغشي ثيابه، يضع أصبعه في أذنيه، لماذا؟ يفر من ذكر الله. وهل يفر من ذكره جل في عليائه؟
أو من ذكر الله يفرون وعن آياته يعرضون؟ وهل السعادة كل السعادة إلا في ذكر الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله ترتاح النفوس، ودنيانا بذكراه تطيب سبحانه وتعالى. واسألوا الذين تمتعوا بذكر الله، الذين يختمون القرآن بالليل والنهار، الذين تتحرك ألسنتهم بذكر الله، الذين لا يجدون الأنس مع المخلوقين وإنما الأنس مع الخالق سبحانه وتعالى، أولئك أصحاب القلوب الحية، كما قال خير البرية صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فشتانا بين قلب حي بذكر الله وآخر غافل عن ذكر ربه ومولاه.
وهذا الخلق خلق الله.
من أسرار خلق الله تعالى وعظمته تلك الصفات والخصائص التي تتمتع بها الكائنات وتدعونا للتفكر في خلقها وطريقة معيشتها. ومن هذه الكائنات الأسد، وهو حيوان آكل لحم من فصيلة القطط، ولكنه مفترس عرفه الناس على مدى التاريخ رمزا للقوة والشجاعة. تعيش الأسود أزواجا أو في أسر صغيرة أو جماعات من 4 إلى 10 أفراد في مناطق الحشائش الواسعة والغابات المفتوحة أو على أطراف الصحراء، وتفضل أن تكون قريبة من مصادر الماء، فهي تحتاج إلى الشرب مرة على الأقل في اليوم. ويميز الأسد عرينه عن طريق رش بعض من البول وإفرازات أخرى على أطراف العرين. والأسود عادة تستريح نهارا في عرينها أو في ظل الأشجار، وتسعى للحصول على فريستها ليلا، ويسمع زئيرها في المساء قبل خروجها للصيد هو في الفجر، وتخرج الأسود أحيانا في نهار الأيام الباردة الملبدة بالغيوم، وتخرج للصيد في جماعات، وأغلب الصيد تحضره الإناث. يبلغ متوسط عمر الأسد من 8 إلى 13 عاما. الأسد الذكر يزن حوالي 250 كيلوغرام، وله صوت قوي جدا يسمى زئير، ويمكن أن يسمع زئيره من على بعد 8 كيلومترات، وهذا يعكس مدى قوته. فمن الذي منحه تلك القوة وحباه هذه الخصائص؟
وهذا الخلق خلق الله.
أرأيتم الأسد؟ من منا لا يخاف من الأسد؟ هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفرار كفرارنا من الأسد. فرارا من ماذا؟ قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا طيرة ولا هامة ولا عدوى، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. كل ذلك لماذا؟ حفاظا على الصحة، وحفاظا على هذه الأنفس التي قال الله فيها: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بل أمرنا صلى الله عليه وسلم فقال: لا يردن مصح على ممرض. حفاظا على هذه الأنفس، حفاظا على هذه الأبدان، حفاظا على هذه الأجساد، حتى العقول في الرؤوس أمرنا أن نتقي ما يؤذيها، فنهانا عن المسكرات وما يذهب هذه العقول من الخمور، فصلوات ربي وسلامه عليه.
وكما أن هذا الدين العظيم جاء بالمحافظة على أجسادنا وأبداننا، فكذلك جاء بالمحافظة على أخلاقنا، قيمنا، مبادئنا. وهل نحن إلا ذاك؟ وماذا نساوي بغير هذه المبادئ والأخلاق والقيم التي جاء بهذا الدين العظيم؟ لذلك أيضا لابد أن نفر، لكن من؟ من الفاسد والمفسدين، من الذين يسيئون إلى ديننا وقيمنا وأخلاقنا ومبادئنا. فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فإن المرء على دين خليله. ولا شك أن الأخلاق مكتسبة والطبع سراق، لذلك ينبغي علينا أن نصاحب الطيبين، وأن نفر من السيئين الذين يفسدون الأخلاق والقيم والمبادئ. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الإنسان إذا ما أسلم قيادة نفسه لعدوه، لصاحب السوء، فإنه في الحقيقة يقيض له شيطان. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
وهذا الخلق خلق الله. صاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعنا، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى.
كانت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجا لعتبة بن أبي لهب ابن عمها. فلما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم كفر أبو لهب، وكفر أيضا عتبة معه، وطلقها ولم يسرحها سراحا جميلا. وعندما أراد سفرا جاء إلى أبيه قال: لأغيظن محمدا في نفسه ودينه. فجاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله على نبينا محمد، إني كفرت بمن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يغيظ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فسمع ذلك أبوه فخاف على ولده، وسافر معه ناحية الشام، ونزلوا جميعا مع قافلة في أرض مسبعة فيها من السباع. فارتاع أبو لهب وتذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخشى على ولده منها، لأنه يعلم أنه الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله وفي دعائه. ثم جاء إلى من حوله وقال عليكم بابني أحيطوه حتى لا يصيبه ما يضره. فأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم وناموا في ليلهم وهو في وسطهم. وفي ظلمة الليل وحنادس الظلام وإذا بأسد يأتي يشق الأرض شقا يتجاوز الأول والثاني والثالث ثم يدخل إلى الوسط إلى من أمر بأكله بأمر ربه سبحانه وتعالى، ثم يفغر فاه فيلتقم رأس عتبة ثم ينزعه عن بدنه ويقتله. أصبح وإذا بذلك الغلام قد مات وذهبت منه الحياة، فنظر أبو لهب إليه وقال كنت أعلم أن دعوة محمد لا تخيبه.
هذا رسول الله، هذا خليل الله، هذا خير خلق الله، هذا الذي حفظه ربه ومولاه فقال والله يعصمك من الناس. الكائنات تعرف قدره، انتقم له الأسد واشتكى إليه البعير وحن إليه الجذع وسبح الحصى بين يديه، وجاءت القمرية تحوم فوق رأسه تشتكي من أخذ صغارها، الجن آمنت به والملائكة صلت عليه، والآل والصحب أحبوه ففدوه بالأنفاس والغالي والثمين، إنه رسول رب العالمين. هذه العجموات عرفت قدره، أفلا تعرف البشرية قدره صلى الله عليه وسلم فتتبع سنته وتهتدي بهداه وتستجيب لرسالته صلوات ربي وسلامه عليه.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
وهذا الخلق خلق الله،
يوم القيامة يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يجتمعون في صعيد واحد يخرجون من قبورهم منتشرين، كما أخبر سبحانه وتعالى عن حالهم في ذلك الموقف: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الذي انتشر هنا وهناك يعلو ويسفل، كثيرة أعدادهم متنوعة أشكالهم، يجمع الله أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، صغيرهم وكبيرهم، بل يجمع الله إنسهم وجنهم في ذلك الصعيد. موقف عظيم، يموجون موجا من كثرتهم، يبرزون بين يدي ربهم ومولاهم، لا يغيب منهم أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذا رأيت الفراش وهي تنتشر في كل مكان بأعداد كثيفة لا تهتدي إلى سبيلها، فتذكر موقفا أعظم من ذلك الموقف: يوم يقف العباد بين يدي رب العالمين. هنيئا لمن كان في ذلك الموقف من الآمنين.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذلك اليوم العصيب الرهيب المهيب الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القارعة، قارعة تقرع القلوب بأهوالها وعظيم ما فيها. يوم الزلزلة، تتزلزل الدنيا وتخرج ما فيها من أجداث. يوم الطامة الكبرى، يوم الصاخة تصيح لها الأسماع فيخرجون لا يغادر منهم أحدا. يوم القيامة، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير. وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير؟ فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين
بأمه متعلق يخشى الحساب، وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور.
وهذا الخلق خلق الله.
لا يكاد يمر يوم إلا ويكتشف العلماء في مختلف تخصصاتهم حقائق علمية عن تركيب مكونات هذا الكون، تثبت أنه يستحيل أن تكون هذه المكونات قد خلقت بالصدفة، بل قد خلقت من قبل صانع لا حدود لعلمه وقدرته، وهو الله سبحانه وتعالى. يستطيع معظم الناس التعرف على الفراشة، فهي كائن حي يمتاز بوجود أربعة أجنحة ذات ألوان زاهية جميلة، واثنين من قرون الاستشعار الصولجانية الشكل، وخرطوم ملفوف تحت منطقة الرأس، يستطيع أن يمتد عندما تريد الفراشة أن تتغذى على رحيق الأزهار. تتميز ألوان أجنحة الفراشات عن ألوان أجسام بقية أنواع الكائنات الحية، نباتاتها وحيواناتها بعدة ميزات، أولها العدد الهائل للألوان المختلفة، أما ثانيها فهي التصميمات الفنية ذاتها، فهي كأنها مرسومة على لوحات بالغة الصغر إذا ما قرنت بلوحات الرسامين. أما ثالثها فهي أن ألوان أجنحة معظم أنواع الفراشات تتغير مع تغير زاوية نظر مشاهدها، وأن لها بريقا لا يوجد في ألوان الأشياء الأخرى. وأخيرا هي المسؤولة عن الميزات السابقة، فهي أن الطريقة التي تتولد من خلالها ألوان الفراشات تختلف تماما عن تلك المستخدمة في بقية أنواع الكائنات الحية وكذلك الجمادات. فسبحان الله رب العالمين.
وهذا الخلق خلق الله.
يوم القيامة يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لميعاد يوم معلوم، تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، ويقف الناس فيه بين يدي رب العالمين. الجبال دكت، البحار فجرت، القبور بعثرت، وبعث الله الخلائق لميقات يوم معلوم. يساق الناس في تلك الصعودات وإلى ربهم يحشرون، ويجاء بجهنم من حولهم لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، لها شهيق وزفير، ينصب على ظهرانيها ذلك الصراط، أدق من الشعرة وأحمى من الجمر، مدحضة مزلقة، عليه كلاليب تسحب الناس إلى النار، ويؤمر الناس بأن يجوزوا ذلك الصراط، فيتهافت الناس في النار كتهافت الفراش في النار. يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
ثم ننجي الذين اتقوا. أول المتقين هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أول عابر على متن ذاك الصراط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تعبر ذاك الصراط هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون الناس في مرورهم على ذاك الصراط على قدر إيمانهم بربهم وعلى قدر ما لديهم من أعمال صالحات، فمن الناس من يكون كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح المرسلة، ومنهم كاشتداد الرجل في سعيه، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف على بطنه، ومنهم ما أن يضع رجله على متن الصراط حتى يخطف بكلاليبها فيلقى في نار جهنم، فيصير الناس ناج مسلم وناج مكدوس ومكدوش على وجهه في النار، وينجي الله الذين اتقوا. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عندما ودع أصحابه على أطراف المدينة وهو ذاهب إلى مؤتة بكى، فقالوا: وما الذي يبكيك؟ أصبابة لنا وخوف علينا؟ قال: لا والله،
إنما بكيت لأني تذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. فالله أخبرني بالورود ولم يخبرني بالصدور عنها.
وهذا الخلق خلق الله. صاغ النوع والمنظر فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر فيا سبحان من سوى.
قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة للعالمين، أمره ربه فامتثل، وقام بين الناس داعيا إلى الله عز وجل مبشرا ونذيرا، ففر كثير من الناس من دعوته في غفلة عن الله عز وجل وهو يحرص على هدايتهم. مثله كما وصف ذلك بنفسه مثل رجل استوقد نارا، فلما كبرت تلك النار إذ بتلك الفراش وتلك الدواب التي تقع في النار تتهافت على هذه النار وهو يحاول منعها وهي تقتحم في هذه النار. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثل الناس، أنا آخذ بحجزهم عن النار وهم يريدون أن يقتحموها.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ربه الذي هذبه ورباه يخبر سبحانه وتعالى عما كان يدور في قلبه، فيقول سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قلبه يكاد أن يتفطر، نفسه تتمزق على هؤلاء الذين يتقحمون النار وهو يأخذ بحجزهم عنها رحمة منه بهم صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يأتي ملك الجبال يستأذنه ثم يقول له: لو شئت لأطبقت عليهم هذين الأخشبين. فيقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن به لا يشرك به شيئا. ويأتي الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن دوسا كفروا فادعوا الله عليهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن أمي أسمعتني فيك ما أكره وأبت أن تسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. هكذا ما كان يشتفي لغيظه عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يحيا من أجل غيره، يستنقذ الناس، يسوقهم إلى ربهم سوقا جميلا، يعلمهم أسباب نجاتهم في دنياهم وآخرتهم.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
وهذا الخلق خلق الله.
أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالنظر في ملكوته سبحانه وتعالى في السماء وكيف رفعها، وفي الأرض وكيف سطحها، وفي الجبال وكيف نصبها، لكن قبل ذلك أمر بالنظر في هذا، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ تأملوها كيف صنعها مولاها سبحانه وتعالى هذا الصنع العجيب البديع، وهيأها بأسباب عجيبة للعيش في هذه الحياة الدنيا ومكابدة لأوائها. تأمل إلى أذنيها صغيرتان محاطتان بالشعر من كل مكان، وإذا ما هبت العواصف استطاعت أن تلصقها برأسها. تأملها في عيونها، لها طبقات من الشعر في الرموش لتحجب عنها الغبار والنقع الآثار. تأملها كذلك في شفتيها كيف شقت
وكيف أن الله عز وجل أعطاها هذا المنخر العجيب وفيه من الشعيرات ما تمنع بفضل الله عز وجل دخول الغبار وغير ذلك إلى منخرها. تأمل كيف ارتفعت عن الأرض حتى لا تحترق بحرارة الأرض في هجير النهار. تأمل إلى ركبتيها وإلى هذه اللبابة والوسادة تحت بطنها، فإذا ما بركت حمتها من حرارة الأرض. تأمل كيف أن الله أطال هذا العنق وأصبح كمحور الارتكاز لها حتى تحمل الحمل الثقيل. ومن عجائب هذه الدابة العجيبة أنها لا تركب وهي واقفة، وإنما تبرك في الأرض ثم يعتليها صاحبها ويمضي بها. آية عجيبة غريبة هي والله تزيد في إيمان المؤمن بربه الذي خلقه وسواه وخلقها وسواها.
هذا في خلقتها، فتأمل فيما سخرها الله لنا، تحمل الأثقال وتسير في الصحراء ويتنقل عليها المسافرون بين البلدان المتباعدة، بل تأمل في شعرها ووبرها وجلدها، تتخذ منه بعض الآنية كالقرب، ويتخذ منه الأثاث للبيوت، وتصنع منه الخيام. تأمل في لحمها الذي يؤكل وفي شحمها الذي يستفاد منه. كم من منفعة لنا في هذه الإبل، يسنى عليها وينتفع بها أي منتفع، بل حتى أرواثها وأبوالها فيها شفاء من بعض الأمراض، وحليبها وما يخرج منها فيه بركة وشفاء وري، فمنافعها كثيرة. فكما تفكرنا في خلقتها فلنتفكر في فائدتها ومنفعتها، فسبحان من خلقها وبراها وسواها وذللها أحكم الحاكمين.
وهذا الخلق خلق الله.
الجمل حيوان أليف حباه الله بقدرات عظيمة، فهو يمتلك جسدا قويا وكبيرا يتراوح وزنه ما بين 450 إلى 650 كيلوغرام، ويصل ارتفاعه إلى نحو المترين أو أكثر. أبدع الله تعالى في تركيبه وخلقه، فجعل له 4 أرجل طويلة وقوية ترفع جسده بعيدا عن حرارة الرمال وتسهل حركته، كما تنتهي كل رجل بوسادة عريضة من الدهن والألياف المرنة تسمى الخف. وفي عواصف الرمال الشديدة مكن الله تعالى الجمل من إغلاق أنفه بواسطة عضلات قوية يتحكم فيها، وجعل على عينه رموشا طويلة وكثيفة تحميه منها. أما سنام الجمل وهو أكثر ما يميزه، فهو مخزن الدهون، حيث يقوم بتحويل ما يحتاج إليه من هذا الدهن إلى غذاء وماء، وبذلك يمكنه أن يصبر على الجوع والعطش لعدة أيام. فللجمل قدرة عجيبة على تحمل العطش، ففي فصلي الشتاء والربيع يمكنه أن يعيش لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أن يشرب الماء. أما في فصل الصيف الحار فيمكنه أن يتحمل العطش لمدة تصل إلى أسبوعين. ومن أعجب ما خلقه الله تعالى في الجمل هو قلة عرقه إلى أدنى حد ممكن، إذ إنه لا يعرق إلا إذا تجاوزت درجة حرارة جسمه نحو 41 تقريبا، فتبارك الله أحسن الخالقين.
وهذا الخلق خلق الله.
يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع في جنازة رجل من الأنصار، يصل إلى القبر فإذا بالقبر قد حفر ولم يلحد بعد، والصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم جلوس. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده عودا فنكت به في القبر وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم بدأ يقص عليهم رحلة روح العبد المؤمن ورحلة روح العبد الكافر يوم أن تخرج من جسده وتقبل على ربها ومولاها. فأخبرهم أن روح العبد الكافر تنتزع منه انتزاعا وتجعل في مسوح من النار، فتخرج كأنتن ريحة وجدت على وجه الأرض. فتصعد بها الملائكة إلى السماء، فإذا وصلت إلى السماء الدنيا أغلقت دونها الأبواب، وتلا صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
أرأيت هذا الجمل الكبير، هل يمكن أن يدخل في سم الخياط في ثقب الإبرة؟ لا يمكن. كذلك أهل الشرك والكفر لا يدخلون الجنة حتى يدخل هذا الجمل في سم الخياط. أعظم جريمة يعصى بها مولانا سبحانه وتعالى الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن وقوع الشرك في حياة الإنسان يؤدي إلى إحباط عمله، ولذلك الله عز وجل توعد أنبياءه لو أنهم أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى ولا يقبل معه عمل هو الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وهذا الخلق خلق الله. برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى.
حل الفرح والسرور في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، حيث أن الله أكرمه بمولود من أم سليم الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. ولدت له مولود سماه عبد الله، فأخذه أنس أخوه لأمه واحتمله بين يديه وذهب به إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بحث عنه في بيته فلم يجده، سأل عنه قالوا خرج إلى إبل الصدقة. فخرج إليه بالغلام بين يديه، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يهنأ بعيرا للصدقة، وفي رواية يسمه بميسم يعني بحديدة بختم الصدقة حتى يعرف أنه للصدقة. ثم أخذ الغلام صلى الله عليه وسلم وجعله في حجره، ثم دعا بتمر، فجاء أنس رضي الله عنه بتمر فأعطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلاكه في فيه الشريف ثم مجه في فم ذلك الطفل الصغير، فأخذ الصغير يتلمظ التمر، يلعق بلسانه التمر على شفتيه كأنما وجد له حلاوة. فلحظه صلى الله عليه وسلم ثم قال: انظر إلى حب الأنصار للتمر.
يهنأ النبي صلى الله عليه وسلم البعير بيديه أو يسمه بيديه؟ أي عناية هذه من النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان؟ أي اهتمام به؟ أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، ومن ضمن العالمين هذا الحيوان، كان رحيما رؤوفا شفيقا رقيقا بالحيوان صلوات ربي وسلامه عليه، يأمر بالإحسان للحيوان في ذبحه، وأنت تذبح الحيوان تحسن إليه، يشفع لبعير ألا يذبحه أهله، تأتيه حمامة حيوان تشتكي من أخذ أبنائها فيأمر بإعادة أبنائها لها صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. كان بإمكانه أن يوكل غيره ليهنى البعير أو ليسم البعير، ولو أشار صلى الله عليه وسلم لهم بإصبعه أو بطرف عينه لابتدروا لفعل ذلك، لكنه أراد أن يكون قريبا من ذلك الحيوان، توضع يده الشريفة على ظهر ذلك الحيوان ويشعر الحيوان بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأي سعادة يعيشها ذلك الحيوان بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأي خلق نبيل عظيم علمنا إياه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين.
وهذا الخلق خلق الله.
قرية تدعى إيلة تسكن حاضرة البحر في أرض الشام. حرم الله عز وجل عليهم في التوراة أن يصيدوا الحوت في يوم السبت، وابتلاهم مولاهم سبحانه وتعالى في يوم سبتهم، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فاحتالوا على أمر الله تبارك وتعالى، حفروا الأخاديد ووضعوا الشباك في يوم الجمعة، فجاءت السمك في يوم الجمعة ودخلت، وكذلك جاءت في يوم السبت ووقعت في الشباك والشراك، واصطادوا ذلك في يوم الأحد، احتالوا على ربهم عز وجل. وانقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام: قوم مارسوا المنكر، وقوم صالحون مصلحون نهوا عن المنكر، وقوم صالحون لم يمارسوا المنكر ولم ينهوا عن المنكر. فماذا كان بعد هذا؟ غضب الله عز وجل على من فعلوا المنكر وسخط عليهم، ثم ماذا؟ مسخهم سبحانه وتعالى قردة وخنازير.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. المؤمن يأتمر بأمر الله، نهاه ينتهي، أمره يمتثل. أما التحايل على محرمات الله عز وجل فذاك أمر عظيم. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل يطلع على الأنفس وما يحيكه الإنسان في ضميره وما يدور بخلده وما يحتال به من حيل. أولئك الذين احتالوا فنصبوا شباكهم يوم جمعتهم وأخذوها يوم الأحد وقد صادوا صيد السبت لم يخفوا على الله عز وجل فعاقبهم، وكان ذلك ديدنهم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، نهوا عن شحومها فباعوها وأكلوا ثمنها. قد يحتال الإنسان بحيلة، لكن هذه الحيلة لا تبرئ ذمته أمام الله. يقف النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه فيقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على وفق ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيء فإنما أقتطع له قطعة من النار. الحيلة لا تخرج الأمر عن أنه محرم عند الله عز وجل، بل هذا تجرؤ على الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
وهذا الخلق خلق الله.
القرود هي مجموعة من الحيوانات التي تنتمي إلى رتبة الرئيسيات، وتمتاز بتفوق في الذكاء على العديد من الحيوانات. يعيش القرد في الغابات والجبال، وهو كثير الحركة والعبث، يجيد التقليد، وهو ذكي وسريع الفهم. وتنقسم فصيلة القردة إلى أنواع عديدة، أشهرها الغوريلا، الشمبانزي، أرطان، بابون. كما يوجد حوالي 200 نوع معروف من القرود، حيث يعيش معظمها في المناطق المدارية في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا. تأكل غالبية القرود الأزهار والعشب والحشرات وأوراق الأشجار والبندق والجزر. ومن العجيب أن القرود التي تعيش فوق الأشجار ذات روابط اجتماعية أضعف من الروابط الاجتماعية الموجودة بين القرود التي تعيش على الأرض، حيث يعتقد العلماء أن ضعف الروابط الاجتماعية بين قرود الأشجار سببه الأمان الكبير الذي تهيئه لها الأشجار التي تعيش فوقها، فسبحان من علمها وألهمها وأفهمها.
وهذا الخلق خلق الله.
يقص الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لنا قصة رجل ممن قبلنا، كان يبيع الخمر في قارب، وعل الخمر كان في زمانهم مباحا، وكان معه في القارب قرد، فكان يشوب الخمر بالماء، يعني يغش الخمر فيزيد عليه شيئا من الماء ليزيد الربح عندما يبيعه للناس. وفي يوم من الأيام يأتي ذلك القرد فيأخذ ذلك الكيس الذي كان يجمع فيه ذلك الرجل نقوده، ويصعد به إلى أعلى السفينة ويفتح الكيس، ويبدأ ذلك القرد بإخراج الدنانير دينارا دينارا، فيعطي دينارا للرجل يرميه له في السفينة، ويأخذ دينار فيعطيه للبحر ويرمي فيه في البحر، فكأنما يقول له: هذا الخمر الذي شبته بالماء نقسم الربح بينك وبين البحر الذي زودك بالماء، دينار للبحر ودينار لك في السفينة.
الله أكبر. دخل الحرام على الحلال ليكثره، فأخذ الحرام الحلال فبعثره. ما زاد عبد من مال حرام إلا كان عاقبة أمره إلى سفال، وكانت عاقبة أمره إلى ضلال. لماذا؟ الحرام ممحوق. صلى الله على نبينا محمد الذي كان يقول لنا: من غشنا فليس منا، والخداع والمكر في النار. ورضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه الذي جاءه الغلام بطعام لا يدري من أين أتى، أكله على جوع، فقال له الغلام: عجبت منك يا أمير المؤمنين، كنت تسألني عن كل طعام آتيك به؟ فقال: إن الجوع أذهلني، من أين جئت به؟ قال: كنت أتكهن لناس في الجاهلية فنقدوني، فجئت بك به إليك الآن. فوضع أصبعه في فيه وأخرج ما في بطنه وقال: والله لو لم تخرج آخر لقمة إلا مع آخر نفس لأخرجتها، إني سمعت خليلي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به في يوم القيامة.
وهذا الخلق خلق الله. صاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى.
هل هذه القردة والخنازير الموجودة في زماننا هم امتداد لأولئك الذين مسخوا في بني إسرائيل بمعصيتهم لربهم سبحانه وتعالى وتحايلهم على أمره جل في عليائه؟ في الحقيقة هذا السؤال وقع في خلد الغليم المعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، القردة والخنازير مما مسخ وهم في زماننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل لمسخ عقبا ولا نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. يعني القردة والخنازير في الحقيقة وجدوا قبل أولئك الذين مسخوا من بني إسرائيل، فميزان العدل عند الله لا يعاقب هؤلاء بجرم أولئك.
أيعاقب الأبناء بجرم الآباء؟ أيحاسب إنسان بخطيئة آخر؟ حاشا أن يكون ذلك من رب العالمين، وهو الذي حرم الظلم على نفسه فقال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هو عدل سبحانه وتعالى، لا تزر وازرة وزر أخرى، فقد يكون الأب فاسدا والابن صالحا، فالله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تأمل أبو جهل رأس من رؤوس الكفر، حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه عكرمة ابن أبي جهل صحابي جليل، حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، غسلته الملائكة بماء المزن بين السماء والأرض، وأبوه أبو عامر الفاسق الذي كان من المنافقين، والصور تتعدد وتتكرر، فالله عز وجل عدل لا يؤاخذ أحدا بجريمة آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فسبحانه من إله كريم عادل.
أرى في الخير الخلق برهانا وآيات تقول الله أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا وقفت إذاه مذهولا يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله